على أن الجمعة بدل الظهر هذا قياس فاسد لأنه على خلاف النص. ومن أوضح الأدلة على أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة حديث أنس عند البخاري المشهور، وفيه دخل رجل عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال هلكت الدواب وكذا، ادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه والله وقال اللهم أغيثنا، يقول فنزلت المطر حتى تحضر المطر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط كده، ولم نرى الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا. روى الحديث ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة للمطر، مع أن الجمع للمطر جائز أم غير جائز؟ بل مستحب. فلما لم يفعل مع وجود المقتضى وذهاب المانع، علم أن الفعل هو البدعة والترك هو السنة. مفهوم يا مشايخ؟ أحكام فقهية أرجو أن يستوعبها طالب العلم. فضل.
لو أنا في السفر هل في مدة زمنية محددة للقصر والجمع؟
سبق وأن بينا أن الشرع المطهر علق القصر على السفر، طالما أنت في سفر لك أن تقصر، ومن حدد القصر في السفر بثلاثة أيام يفتقر إلى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى تبوك شهر يقصر الصلاة، وفي غزوة الفتح قرابة شهر يقصر الصلاة، مظبوط كده؟ وعبد الله بن عمر سافر إلى بلاد الشام سنتين يقصر الصلاة. لا خلاف تنوع، الأمر واسع خالص، الأمر واسع. ولكن أريد أن أقول لحظة واحدة يا شيخ، هب أننا وأنت في سفر أنت أخذت بأقوال الأئمة الأربعة ثلاثة أيام، وأنا والشيخ قلنا لا إحنا مسافرين نقصر، قعدنا سنة نقصر يا الشيخ وأنت تتم، لا تعيب علي ولا تتهمني أنني صليت صلاة باطلة، كذلك أنا لا أتهمك بأنك فعلت وفعلت، لا. ليه؟ المسألة إيه؟ خلافية. وده معلش اللي بركز عليه قوي، طالما الدليل يشهد لأحد الأقوال من وجه يسعون الجميع. رجح ومرجوح دي قضية تانية خالص، الحاج الشيخ خليل خد برأي يعتبروه راجح، أخونا عبدالله قال ده الرأي اللي خد به خليل مرجوح بل ضعيف، له ذلك. أما أن يعتب بعضنا على بعض ويعنف بعضنا في مسائل خلافية وسع السلف الخلاف فيها، لا، هذا خارج عن الأدب وعن حدود العلم. فضل شو سمع. لا أخونا يسأل عن وقت العصر، يعني مثلا إيه صورة المسألة. دايما يا أخوانا لما نيجي نفرض أحكام عاوزك تكون حاضر في ذهنك صورة المسألة، يعني أخونا إيه لو أن فرض العصر وقت العصر هيضيع، هيضيع إزاي؟ هكذا، هو صلى الجمعة مع الإمام ومسافر، سيظل في السيارة حتى يؤذن للمغرب، مظبوط كده، ولا يتمكن من النزول، ركب قطار أو أتوبيس والسواق مش هيقف، فبإجماع أهل العلم يصلي في السيارة أو القطار. طب مش متوضع بغير وضوء، يعجز عن استقبال القبل يصلي، لا يتمكن من الركوع والسجود يصلي، لأن القاعدة عندنا الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على إيه؟ على شروط وأركان الصلاة. تفضل. طيب ماذا تريد؟ لا ما احنا قلنا اتيانك بالحديثين يدل على انه مطلق السفر يسافر فيه الانسان، وحديث الامام احمد السفر قطعة من العذاب، قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لقلت العذاب قطعة من السفر. مفهومة؟ قول يا شيخ. نعم. مظبوط. اي نعم، اخونا يتكلم عن مسألة لابد من تحرير محل النزاع فيها، وحاصلها انه كان على سفر وأذن للمغرب فقال سأؤخره أصليه جمع تأخير مع العشاء، فأخره ووصل إلى بلده بعد العشاء. القاعدة عندنا لازم أول شيء نستوعب إيه معنى المسافر أو ما هو المسافر ومتى يطلق على رجل مسافر. المسافر من ترك بلده إلى غيره، طالما ترك البلد وشرع في السفر وخرج حدود بلده كده أصبح مسافر. متى يرفع عنه وصف السفر؟ إلى رجع إليه بلده. يبقى أنت رجعت بلد ما كنتش مسافر. من الذي أذن لك أن تجمع وأنت لست مسافر؟ معايا يا أخواني؟ عشان كده أمال إحنا بنقول إيه؟ خشيت خروج وقت الصلاة صلي على الدابة، لأنك إذا رجعت إلى بلدك لم تعد مسافرا، ده أنا أصبحت مقيم كده. يبقى أقصر إزاي وأجمع إزاي؟ لا، هذا الكلام غير صحيح.
فضل فضل الفجر بيقول
لك نركب العربية
قبل الفجر
بيأذن،
الفجر
بيأذن
يعني
بنوصل
الشغل
بيكون وقت الفجر عندك. دي مسألة كثيرة، الفجر والورادي والكلام ده، بيركب السيارة قبل أذان الفجر ولا ينزل من السيارة إلا مع شروق الشمس. المسألة دي الحكم الشرعي فيها واضح، وهو إن خشي خروج وقت الصلاة يصلي على السيارة. ولكن تعال نتكلم كلام واقعي، إحنا أتوبيس جاي وإحنا في الأتوبيس مثلا 60-70 واحد، كيف لا نتمكن من إقناع السائق أو صاحب الشركة أو مدير العمل؟ لا، ده إحنا عاوزين نصلي، مر السائق أن يوقف بنا في الطريق في مكان كذا نصلي فيه. إن عجزتم على ذلك وبذلتم كل الوسائل المتاحة ولم تتمكنوا، العذر لكم وصلوا في السيارة. وهذا أمر إن شاء الله ليس فيه نزاع بين أهل العلم. فضل عبد. يوم الجمعة؟ لا، يبين الحكم الشرعي. أحسنت، لم يرد أنه جمع العصر مع الجمعة أبدا، لم يرد. واللي قال يرد يجيب، إن قاس الجمعة على الظهر قياس مع الفارق. لا، ده مصح واجب حق هنا، النصح واجب علينا يا اخواننا. يعني بالضبط كده اخويا شافني بصلي صلاه باطله، كيف لا ينصحهم؟ ننصح ونبين الحكم الشرعي وناتي بفتاوى العلماء، لان الفتاوى موجوده، فتاوى علماء الازهر موجوده وفتاوى اللجنه الدائمه موجوده في هذه المساله واضحه وضوح الشمس. معايا اخي الفضل؟ نعم.
عالم العلماء يلبس
همه
الازهر ويخطب في اكبر مساجد المنصر، صلينا مع الجمعه قال لك يا جماعه احنا الليله دي هنصلي صلاه التسليم، وهنتكلم عالم. انت بتكلمه ازاي العالم؟ بتكلم مع السيد.
يعني أخونا بيتكلم عن مسألة الذي يعني لا يسعنا فيها إلا أن أقول الله أسأل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. صلاة التسابيح بدعة، الحديث الذي ورد في شأنها ضعيف لا يصح، فكون أن يعلن الرجل عن صلاتها هكذا على مرأة هذا مخالف. كون عالم أو مش عالم، الحجة في الدليل وليس في قول الرجل. عشان كده درسنا رسالة أصول التلقي والاستدلال. طيب نرجع للكتاب، يقول ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر ب80 و40 ميلا، أي حوالي 80 كيلومتر. والسفر المباح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفر يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. يعني رجل يريد أن يأتي امرأته في نهار رمضان، فقال لها أنا مسافر لحد القاهرة وجاي، وركب العربية نص ساعة راح وجه، فطر في الطريق وخدها معاه، وكان الغرض من هذا السفر أن يطأ امرأته في نهار رمضان، هذا من التحايل المذموم، بل عليه الكفارة المغلظة. طيب يقول وإن صام المسافر صح صومه وأجزاؤه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط أن لا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. نعم، ليس من بل ورد أشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لفتح مكة وكانت في رمضان، فلما اقترب من مكة قال الأصحابي إنكم غدا ملاقوا عدوكم والفطر لكم أقوى فافطروا، فأفطر أقوام وبقي أقوام على صيامه، فقالوا يا رسول الله إن فلان وفلان صائمون، قال أولئك العصاة. مفهومة؟ أولئك الإيه؟ العصاة. فأصبح هنا قيد الإباحة في الفطر في الصيام ألا يشق عليه، فإن شق عليه ما جعل عليك في الدين من حرج. والإنسان فينا يا أخواننا دائما إذا تعبد إلى الله بعبادة إذا شقت عليه حتى يعني تؤديه إلى أن يبغض العبادة أو يمل العبادة، لا مخالف، هذه مخالفة شرعية، ولكن الصواب هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وطبعا فتوى صدرت فتوى من بعض دار الإفتاء، الكلام ده على ما أذكر في الثمانينات، وكانت فتوى مخزية من دار الإفتاء يغزو طلاب الثانوية العامة أن يفطروا في نهار رمضان. هذا من الكذب، هذا من الكذب الصريح ومن القول على الله بغير علم. كان الأولى أن يؤمروا ويأمروا وزارة التعليم بتأجيل الامتحان، القضية يعني من أجل الامتحان يعني، هذا مخالف ولا يجوز وليس بعذر. زي بالضبط كده يقول لك إيه، وأصحاب الأعمال الشاقة يجوز لهم أن يفطروا. جبتها منين يا أخوي؟ ده احنا عندنا كده العلة في إفطار السفر والمريض، علته الإيه؟ السفر والمرض. لم يأتي نص في أعمال الشاقة. طب وأعمال الشاقة يشتغل هيتعب، لما يتعب ويشرف على الهلاك نقول له افطر، أما أننا نجوز له الفطرة مقدما هذا ليس من دين الله، وهذا مخالف يا أخوانا. ويجب علينا جميعا رحمكم الله أن نطوع أعمالنا وشؤوننا الداخلية والخارجية وكل تصرفاتنا طبقا للشريعة، لا نطوع الشريعة لأحوالنا. أنا رجل مثلا وكيل مدرسة أو مثلا وكيل الكلية، يجب علي حينما أضع الجدول وأضع المحاضرات أن أراعي أن أنا عندي وقت صلاة، لازم أراعي هذه. أضع امتحانات لابد أن أراعي أن عندنا رمضان وعندنا كذا وعندنا كذا، أما أننا نتغافل كل هذه الأمور ويأتي علماء السوء ويفتون بفتاوى ليجاروا الناس على أهوائهم، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين، لا من بعيد ولا من قريب أبدا. فالفطر من أجل الأعمال الشاق ومن أجل الامتحانات هذا كله باطل، لا وزن له ولا قيمة، لا يدل عليه دين شرعي. وعليه إذا أفطر الرجل بحجة أنه في أعمال شقة يأثم وعليه القضاء، وإذا أفطر الطالب من أجل الامتحانات يأثم وعليه القضاء ولا عذر لهم، ولا يتعلل بفتوى المفتي، فالأصل فيها الأدلة لاتباع الرجال. نعم. لا بأس ينام بالنهار ويشتغل بالليل، لا بأس بتال، احنا عندنا يقضي نهاره صائما، وهنا بدأ يطوع أعماله طبقا للشريعة. خلاص أنا راجل مزنوق في الشغل وعندي شغل والكلام ده كله زي عمال الخرسانة والأشياء هذه، خلاص يا أخوان إحنا بننام نهار رمضان وبالليل بنشتغل. طب التراويح والكلام والنوافل، والله أنا لا أستطيع، أنا راجل شغال باليومي، له ذلك، ده راجل يحترم، أما أنه يفطر من أجل عمل شاق هذا لا يحل له، هذا لا يحل له بحال من الأحوال. لا هذا الأصل، ولكن خرجنا عن الأصل لا بأس بذلك. تفضل يا شيخ. مين قال الكلام ده يا شيخ؟ طب كويس، دليله ايه؟
دليله ان هذا ممكن يؤثر على الطالب اثناء،
ولو اثر على الطالب يبقى هنا اصبح قياس، مظبوط كده يا اخي فضل؟ ولا قياس مع النص، هذه فتوى خاطئه. ايا كان هذا الرجل لا يحل له مطلقا باي حال من الاحوال. معايا مشايخ؟ يقول الثالث الحيض والنفاس، فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك من نقصان دينها، ويجب عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الرابع الحمل والرضاعة، فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها وذلك إن خافت على نفسيهما فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكين لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبل إذا خافت على أولادهم أفطرتها وأطعمت فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع لحظة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضع وعن الحبل والمرضع الصوم هذا هو النص مسألة النص إيه ووضع عن الحبل والمرضع الصوم يعني الحبل اللي هي الحامل والمرضع جاز لها أن تفطر كويس مسألة بقى خافت على نفسها خافت على الجنين تقضي مع الفدية دي اجتهادات علماء اجتهادات ايه علماء بل الصواب الذي دلت عليه أصول الشريعة عليها الفدية فقط يبقى بناء على ذلك إذا أفطرت امرأته من أجل حمل أو رضاع عليها الفدية أما إن أفطرت بسبب حيض أو نفاس عليها القضاء هذا هو المعتمد والذي دلت عليه أصول الشريعة والله عز وجل أعلى وأعلم نعم هذا جمع صوري وليس جمع حقيقي كما ثبت عند النسائي وقال ابن عباس أراد أن لا يحرج على أمتي وهذا ليس على كل الأحوال يعني إنسان مشغول جن عليه شغل جديد وما استطاع له أن يؤخر الظهر لقبيل العصر فيصلي الظهر ويدخل وقت العصر يصلي ولكن هذا ليس على الدوام زي بالضبط مثلا طبيب بيعمل عملية جراحية رجل مثلا بيصلح ماكينة معدة هذا ليس على الدوام قال ابن عباس أراد أن لا يحرج عن أمتي بعد الدرس إن شاء الله جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.